باب الفريضة على الراحلة من عذر.
قال باب صلاة الفريضة على الراحلة لعذر. وفي بعض النسخ من غير عذر، صام هنا لعذر، وذلك أن الصلاة على الراحلة لا تصح إذا كانت فريضة، وإنما الذي جاء لذلك هو صلاة النافلة، وأما صلاة الفريضة فلا بد أن تكون على الأرض، على شيء مستقر يمكن الإنسان القيام والركوع والسجود. أما العذر فهو نادر في هذا، فقد جاء في حديث سيذكره وهو حديث ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه المطر إلى مضيق وصف أصحابه على الرواحل وصلى بهم. فهذا إذا قدر أن شيئا من ذلك يحصل، إما خوف أو عذر من مطر، الأرض تمشي السماء تمطر فلا يمكنه السجود على الأرض، مثل هذا عذر، وكل ما فيه ضرر على الإنسان فإن الله جل وعلا أباح له ما لم يبحه في وقت السعة. هذا هو الذي هو الصورة التي جاء الأمر فيها، وإن كان كثير من العلماء يقول إنها لا تصح، لا بد أن ينتظر حتى يمكنه الصلاة على الأرض، لأن هذا بالإمكان، أو يبحث عن مكان لصلاته يتمكن من السجود والركوع. نعم.
قال أبو داود حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا محمد بن شعيب عن النعمان بن المنذر عن عطاء بن أبي رباح أنه سأل عائشة رضي الله عنها هل رخص للنساء أن يصلين على الدواب؟ قالت لم يرخص لهن في ذلك في شدة ولا رخاء. قال محمد هذا في المكتوبة،
يعني ليس في النافلة، مكتوبة يعني الفريضة، لم يرخص لهن. وإذا لم يرخص للنساء فالرجال من باب أولى، وقولها في شدة أو رخاء يعني يعم الحالات كلها، ولكن جاء الأثر الذي ذكرنا، ومثل هذا إذا ثبت ذلك للإنسان فإنه حالة اضطرار، حالة الضرورة يباح فيها المحرمات فضلا عن الأمور التي هي واجبة فقط. نعم.
باب متى يتم المسافر،
يعني إذا كان مسافرا ثم أقام متى يتم؟ وفي هذا اختلاف كثير للعلماء على حسب ما جاءت النصوص، وليس هناك نص صريح في أن المسافر يتم إذا أقام كذا أو كذا مدة من الوقت، وإنما الخلاف بني على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بعض مفهوم قوله صلوات الله وسلامه عليه. فمن العلماء من قال إنه يتم إذا بقي أكثر من 20 يوم، أخذا من فعله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فإنه أقام 20 يوما يقصر الصلاة. قالوا إذا زاد على 20 فإنه يتم. ومنهم من قال يقصر 19 يوما، أخذا من بعض الروايات التي جاءت في فتح مكة، قصته في فتح مكة إنه أقام 19 يوما في بعض الروايات، وفي بعضها هو قول ثالث أنه يقصر إذا أقام أكثر من 18 يوما. أنه جاء في رواية أخرى روايات الفتح أنه أقام 18 يوما يقصر الصلاة. قول رابع أنه إذا أقام أكثر من 17 يوما يقصر الصلاة، وهي رواية رابعة في غزوة الفتح أنه أقام 17 يوما. وقول خامس أنه يقصر إذا أقام أكثر من 15 يوما. هذه كلها مبنية على روايات غزوة الفتح ورواية غزوة تبوك. غزوة الفتح اختلف، فقيل 19 وقيل 18 وقيل 17 وقيل 15، لأن بعض الرواة أسقط اليوم الذي قدم فيه واليوم الذي خرج فيه، فصارت 17 يوما. وفي بعض الأحاديث لم يعد هذا كله، بعض الروايات فعدت 15 يوما. وقول سادس وهو لجمهور الفقهاء أنه إذا أقام نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه يجب عليه أن يتم. واستدلوا على هذا القول بقصة حجته كما سيأتي، فإنه بقي في مكة 4 أيام يقصر، وذلك أنه قدم في 4 ذي الحجة فبقي إلى 8 ثم أحرم وذهب إلى منى، فهذه إقامته في مكة 4 أيام. فإذا يقولون زاد عليها فإنه يتم الصلاة. واستدلوا كذلك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمهاجر أن يقيم في بلده الذي هاجر منه 3 أيام، وكذلك بفعل عمر رضي الله عنه فإنه رخص للكافر معاهد يقيم في بلد المسلمين 3 أيام، فقالوا هذه 3 سفر عبارة عن إنسان ما أقام، فهو عبارة أنه مسافر، ما زاد على ذلك فهو إقامة. وقالوا أيضا الأصل إتمام الصلاة إلا للمسافر، فما دام مسافرا فالرخصة قائمة، أما إذا أقام فالإقامة توجب أن يصلي الصلاة تامة. إذا كان أكثر من هذه المدة التي هي 3 أيام فهذا عبارة عن إقامة. هذا هو مستند الأقوال، وكلها ليس فيها حديث صريح في ذلك، مفهومات واجتهادات، فلهذا اختلفت أقوال العلماء على نحو ذلك وأكثر من هذا. مسألة خلافية، إذا كان الإنسان مثلا ترجح لديه قول من هذه الأقوال فلا ينكر عليه فعل ذلك. الحقيقة أن المسألة مسألة قصر الصلاة تتعلق بالسفر، فما دام الإنسان في سفر مسافر فهو يقصر، أما إذا أقام فلا يجوز له قصر الصلاة. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد حاء قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن علي وهذا لفظه، قال أخبرنا علي بن زيد عن أبي نضرة عن عمران بن حصين قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا 2 ركعات ويقول يا أهل البلد صلوا 4 فإن قوم سفر.
في هذا دليل على أن المقيم يقتدي بالمسافر ولكن يتم صلاته. كان المسافر يقصر الصلاة فيصلي معه المقيم، ثم إذا سلم المسافر قام يأتي ببقية الصلاة. وينبغي لمن يصلي بالناس يؤمهم في مثل هذا أن ينبههم على ذلك، كما في هذا الحديث يا أهل مكة إنا قوم سفر فأتموا صلاتكم. وفي قوله إن قوم سفر دليل أن المسافر يقصر الصلاة أنه لا يتمه وإن كان في البلد نازلا في البلد، ما دام في سفر فهو يقصرها، وهذا لا يمنع من الاقتداء به، إن صلاة الجماعة ما تفرق، يصلي المسلمون جميعا، إذا كان إمامهم مسافر فإنه يقصر والمقيمون يتمون خلفه يقتدون به، فإذا سلم أتموا بقية صلاتهم. نعم، هذا هو السنة. نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة المعنى واحد، قال حدثنا حفص عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام 17 بمكة يقصر الصلاة. قال ابن عباس: ومن أقام 17 قصر، ومن أقام أكثر أتم. قال أبو داود: قال عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال أقام 19.
هذه ثلاث روايات، واحدة إنه أقام 18، والأخرى أقام 17، الثالثة أقام 19، والجمع بينهما أن الذين قالوا 17 تركوا اليوم الذي قدم فيه واليوم الذي خرج فيه، لم يحسبوهما فصار 17، الذين قالوا 19 حسبوا هذين اليومين، الذين قالوا 18 عشرة يوم تركوا يوم قدومه أو يوم خروجه، لا خلاف في هذا. نعم، إنما الخلاف بين هذا وبين ما سيأتي أنه أقام 15 يوما.
قال حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح 15 يقصر الصلاة. قال أبو داود: روى هذا الحديث عبدة بن سليمان وأحمد بن خالد الوهبي وسلمة بن الفضل عن ابن إسحاق لم يذكر فيه ابن عباس.
وجمع بين هذا والسابق بأن قوله 15 يوم ظنا أنه أن إقامته 17 يوم، لترك يوم القدوم ويوم الذهاب واقتصر على هذا. معلوم أنه سفرته واحدة، وبعض العلماء صار إلى الترجيح، قال الراجح أنه أقام 17 يوم بدون اليوم الأول الذي قدمه، لأنه قدم في أثناء النهار، وكذلك اليوم الذي خرج. نعم.
قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبي قال حدثنا شريك عن ابن الأصبهاني عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 17 يصلي ركعتين.
قال أن هذا جعله دليل على أن الذي يقيم 17 يوما يصلي ركعتين، فإذا زاد على ذلك وجب عليه أن يتم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم المعنى قال حدثنا وهيب قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، فقلنا هل أقمتم بها شيئا؟ قال أقمنا 10.
هذا في حجة الوداع، فإنه صلى الله عليه وسلم أقام 10 أيام في مكة وما حولها، يعني ليس في مكة، وإنما 4 أيام في مكة ويوما في يوم الثامن، لأنه قدم في اليوم الرابع من ذي الحجة، قدم مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، فبقي الرابع والخامس والسادس والسابع، وفي اليوم الثامن خرج إلى منى، صلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم سار إلى عرفات، وبقي بعرفات إلى أن غربت الشمس، ثم أفاض إلى مزدلفة وصلى في مزدلفة المغرب والعشاء جمعا مؤخرا، وبات فيها حتى صلى الفجر، ثم ذهب إلى منى، وهذا هو اليوم العاشر، فبقي في منى 11 والثاني عشر، 10 والحادي عشر والثاني عشر، واليوم 13 خرج من منى وأقام في مكة أبطح، ثم في اليوم 14 خرج من مكة ومر البيت فطاف به، ثم ذهب إلى المدينة راجع، فكان في هذه المدة كلها يقصر، فكانت إقامته في مكة 10 أيام، كل إقامته فيها 10 أيام. على هذا خلاف هل مزدلفة ومنى وعرفات من مكة، صواب أنها ليست من مكة، وإنما تحسب الإقامة 4 أيام في مكة فقط. ولهذا صحيح أن أهل مكة إذا حجوا في عرفة ذهبوا إلى عرفة ومزدلفة إنهم يقصرون الصلاة، ما يتمون، لأنه عبارة عن سفر وهم مسافرون اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال لأهل مكة في تلك الغزوة في تلك الحجة أتموا، وإنما قال ذلك في غزوة الفتح إن قوم سفر. أما في حجة الوداع فما أمر أحدا ممن يصلي خلفه في منى أو مزدلفة أو عرفات، ما أمر أحدا أن يتم، ولو كان واجبا عليهم الإتمام لأمرهم كما أمرهم في غزوة الفتح. المقصود أنه أقام في حجته بمكة 4 أيام فقط، واليوم 8 من ذي الحجة أقامه في منى، باته في منى، واليوم 9 في عرفات، وليلة 10 بات في مزدلفة، اليوم 10 ذهب إلى منى فرمى الجمرة ثم أفاض إلى مكة وطاف بالبيت سعى، ثم رجع إلى منى فأقام في منى اليوم 10 وال11 وال12، وفي اليوم 13 نفر من منى ونزل في الأبطح، ثم في اليوم 14 ارتحل ومر على البيت وطاف به ثم خرج إلى المدينة. هذا هو سفره في حجة الوداع. وبهذا قال من قال من العلماء مثل ما سبق أن الإنسان إذا أقام أكثر من 4 أيام في بلد وجب عليه أن يتم الصلاة، ولكن الحديث ليس صريحا، ومن العلماء من قال 10 أيام بناء على أن ما حول مكة منها منى وعرفة ومزدلفات هذه المشاعر، ولكن هذا قول ضعيف. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وابن المثنى، وهذا لفظ ابن المثنى، قال حدثنا أبو أسامة قال ابن المثنى قال أخبرني عبد الله بن محمد بن عمرو بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده أن عليا رضي الله عنه كان إذا سافر سار بعدما تغرب الشمس حتى تكاد أن تظلم، ثم ينزل فيصلي المغرب، ثم يدعو بعشائه فيتعشى، ثم يصلي العشاء، ثم يرتحل ويقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قال عثمان عن عبد الله بن محمد بن عمرو بن علي سمعت أبا داود يقول، وروى أسامة بن زيد عن حفص بن عبيد الله يعني ابن أنس بن مالك أن أنسا كان يجمع بينهما حين يغيب الشفق ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، ورواية الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
هذا الحديث والآثار المعلقة ليست مناسبة للباب هنا، لا صلة لها في هذا الباب متى يتم المسافر، وإنما صلتها بما قبله. ويظهر أن بعض النساخ وضعها هنا خطأ، لأن فيها صفة الجمع وقد مضى صفة الجمع، وهذا صفة الجمع الصوري الذي قلنا جمع الصوري وهو الصلاة الأولى في آخر وقتها وصلاة الصلاة التي تليها في أول وقتها، وصفته وما ذكر عن عبد الله بن عمر وكذلك عن أنس وهذا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إلا أنه كان يفصل بينهما بالعشاء، إذا صلى المغرب دعا بعشائه وكأنه ينتظر دخول وقت الثانية، لأنه يصلي في آخر وقت الأولى فيتريث قليلا حتى يتيقن من دخول وقت الثانية ليؤديها بيقين. ثم أضاف هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله، وهذا هو الجمع الصوري، وسمي صوريا لأنه في الحقيقة ليس جمعا، وإنما هو أن يصلي كل صلاة في وقتها، إلا أنه أخر الصلاة الأولى في آخر وقتها وقدم الصلاة التي تليها في أول وقتها، فقيل إنه جمع صوري. أما الجمع الحقيقي فهو جمع الصلاتين في وقت إحداهما، إما تأخيرا كما يقوله جمهور العلماء، وإما تقديما وهو قول طائفة. جمع التقديم قد اختلف فيه، وكثير من العلماء لم يجز، لا يجوز أن يقدم، أن تصلى الصلاة قبل وقتها بحال، وما جاء هذا، ولكن مثل ما مضى أنه جاء في حديث معاذ بن جبل في غزوة تبوك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ارتحل، وإذا ارتحل قبل أن تزيغ يعني أن تميل عن وسط السماء قليلا يعني قبل دخول وقت الظهر، ارتحل قبل دخول وقت الظهر فإنه يؤخر صلاة الظهر إلى صلاة العصر، وهذا عليه جمهور العلماء، ولكن المشكل جمع التقديم، فلم يأتي جمع التقديم في يقولون في حديث ثابت صحيح إلا في الحج في عرفات فقط، الظهر مع العصر، العصر مع الظهر، فإنه يصلي الظهر والعصر جمعا في صلاة الظهر، وهذا أمر متفق عليه. كثير من العلماء يقول هذا نسك وليس هذا من الأنساك، وليس هذا من جمع الصلوات، النسك كما يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله. أما في غير ذلك يقولون لم يثبت جمع التقديم في حديث ثابت صحيح غير معارض ولا متكلم فيه، بخلاف جمع التأخير إنه جاء صحة الأحاديث فيه. نعم.
باب إذا أقام بأرض العدو يقصر.
إذا أقام بأرض العدو فهو مسافر ليس مقيما، لأنه ينتظر القتال، إما النصر والظفر وإما الرجوع على أي حال كان أذن الله جل وعلا، فالمعنى أنه ليس مقيما، ولكن قصده في هذا إذا عزم الإقامة أكثر من 20 يوم أن بعض العلماء يقول إنه يتم. نعم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. قال أبو داود غير معمر لا يسنده.
فهذا ثابت أنه أقام 20 يوما في تبوك وكان يقصر الصلاة. وتبوك من بلاد الشام، وكانت هذه آخر غزواته صلى الله عليه وسلم التي غزاها بنفسه، إنها كانت سنة 9 من الهجرة. وكان الروم يجمعون جموعهم لقتال المسلمين، فلما بلغه صلى الله عليه وسلم وقد أرسل إليهم قبل ذلك سرية بقيادة حارث مولاه زيد، فصار على هذه السرية ما صار، قتل من قتل فيها وانهزموا. ثم أرسل بقيادة، كانت قيادة والد زيد، ثم أرسل سرية أخرى بقيادة زيد بن حارثة ليأخذ الثأر من أبيه، لأن أبوه قتل فيها، لأنه كان هو القائد. كان القوات في ذلك اليوم عدد، جعل القائد الأول حارثة، ثم إن قتل يكون جعفر بن أبي طالب، ثم إن قتل يكون عبد الله بن رواح. فكلهم قتلوا، كلما أخذ الرأي واحدا منهم قتل، فبقي المسلمون بلا قائد، فأخذها خالد بن الوليد بدون إمرة، ثم انحاز بالمسلمين وانصرف بهم، قد قتل من قتل منهم. وفي آخر بعد غزوة تبوك أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأثر في من هؤلاء الكفرة، فأرسل جيشا بقيادة زيد بن حارثة، لكن الجيش لم يذهب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مرض، فاستأذن زيد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى أياما حتى ينظر، وقال له: يا رسول الله، كيف أذهب وأنت على هذه الحالة؟ أسأل الركبان عنك. فسكت عنه، لم يأمره ولم ينهى، فبقي في الجرف ينتظر قرب المدينة حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، والجيش لم يذهب. فلما توفي استخلف أبو بكر رضي الله عنه، شرع عليه بعض المسلمين ألا ينفذ هذا الجيش، فقال: والله لو رأيت الأعداء تتخطف نساء أهل المدينة لا أفل راية، لا أتني راية فلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نحو ما قال. فأمرهم بالذهاب، إلا أنه استأذن من زيد بن حارثة أن يبقي عمر، في بعض الروايات أن يبقي عمر لحاجته إليه، فأذن له. فكان في هذا حكمة عظيمة ومصلحة راجحة، وذلك أن الكفار لما رأوا أن المسلمين أمضوا هذا الجيش وأرسلوه إلى الروم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: هذا يدل على قوتهم وثباتهم، لو كان عندهم خور أو عندهم ضعف ما أرسلوا هذا الجيش الكثيف. فتوقفوا عن الإقدام على الإغارة على المسلمين أو على موافقة أعدائهم عليهم. ثم إن زيد بن حارثة ذهب حتى وصل إلى تخوم الشام، والتقى بجيش هناك، وقتل من قتل، نعم، أسامة بن زيد، أسامة بن زيد. ثم رجع سالما غانما، فكان في هذا من المصالح العظيمة التي ظهر بعضها واضحا وبعضها قد خفي على بعض الناس، المقصود أن غزوة النبي صلى الله عليه وسلم هذه التي بقيادته أسامة بن زيد تعد منها من الغزوات. لماذا؟ لأنه هو الذي نفذها وأمر بها. فقولنا إن آخر غزوة غزاها هي غزوة تبوك يعني بنفسه غزاها بنفسه، أما هذه فهو الذي أعد لها وأمر بها وعين أميرها قائده، أمر المسلمين أن ينفروا معه وأن يأخذوا بثأرهم من أعدائهم ففعلوا. فهي عبارة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم التي أمر بها، وتكون هي آخره، إلا أن غزواته كثيرة، بعضها بنفسه وبعضها بمن ينيبه عنه ويأمره، وآخر ما غزا بنفسه هي هذه، وأقام 20 يوما لم يلق كيدا، لأن الأعداء خافوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كثرة جموعهم وعظم ما لديهم من القوة، فبقوا لا يستطيعون لقاءه، فبقي ينتظرهم 20 يوما، فلما رأى أنهم قد أحجموا وأنهم لن يلقوه رجع ولم يقاتل. وقد قال لمعاذ وهو في تبوك: يوشك أن ترى هذه الأرض وهي ذات حدائق حدائق، وكانت أرض قاحلة في ذلك الوقت، حتى إنه كان فيها عين تبض بضيضا قليل، وقد علم ذلك صلى الله عليه وسلم، فقال لأصحابه: من سبق إلى هذه العين فلا يفعل شيئا حتى آتي. سبق أيها اثنان فاغترفا منها، فلما جاء سألهما قال: نعم. فسبهما صلى الله عليه وسلم وقال: ألم أقل أنهكما عن ذلك؟ ثم أمر أن يجمع شيئا من الماء، فجمع شيئا قليل فتمضمض به ومجه في الإناء، ثم أمر أن يصب فيها فصارت تجيش ماء، فاستقى القوم وشربوا منها لأن المكان فيها قليل في تبوك. المقصود أن إقامته 20 يوما فقط بدون قتال، وإنما ينتظر ملاقاة العدو. نعم.
باب صلاة الخوف.
صلاة الخوف لها صفات متعددة، وعلماء الحديث في كتبهم لم يعتنوا بهذه الصفات كثيرا، وإنما اعتنى الإمام أبو داود رحمه الله بها أكثر من غيره، فذكر ما يقرب من 12 صفة، 12 صفة كل واحدة تختلف عن الأخرى، وكلها جاءت بأحاديث رواها بأسانيد صحيحة، ما يدل على أنها وقعت عدة مرات. ومن المتفق عليه أنها لم تكن إلا بعد غزوة الأحزاب، لأن في غزوة الأحزاب أخر الصلاة صلى الله عليه وسلم صلاة العصر حتى غربت الشمس، فجاء كما ثبت في الصحيحين جاء عمر رضي الله عنه بعد غروب الشمس وهو يسب الكفار، يقول: شغالون عن صلاة العصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليت إلى الآن، شغالون عنها ملأ الله قبورهم نارا، فصلاها بعدما غربت الشمس. وإنما أول ما فرضت غزوة عسفان، وهذه الغزوة لم يذكرها أهل المغازي وأهل التواريخ، ولكنها ثابتة في الأحاديث أنها فرضت فيها صلاة، نزلت فيها صلاة الخوف كما سيأتي. نعم. وصلاة الخوف ليس من شرطها أن يكون الناس في حالة قتال، بل إذا كانوا في حالة استعداد للهجوم أو يظنون هجوم العدو عليه فإنهم يصلون صلاة الخوف. وقد ذكرت في كتاب الله، وأمر الله جل وعلا المصلين أن يحملوا الأسلحة وأن يستعدوا. لهذا العلماء من اشترط في صلاة الخوف حمل السلاح لابد أن يكون حاملا للسلاح، لأن الله يقول خذوا أسلحتكم، يعني فيها، فهو أمر من الله جل وعلا وأمر للاستعداد. ولها أحوال متعددة على حسب الجهاد وحسب كثرة الأعداء وتعددهم من جهات المسلمين، فهي تختلف باختلاف ذلك. قد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم عددا في غزوات متعددة.
قال أبو داود: من رأى أن يصلي بهم وهم صفان فيكبر بهم جميعا ثم يركع بهم جميعا ثم يسجد الإمام والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم، فإذا قاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم، ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين، وتقدم الصف الأخير إلى مقامهم، ثم يركع الإمام ويركعون جميعا، ثم يسجد ويسجد الصف الذي يليه والآخرون يحرسونهم، فإذا جلس الإمام والصف الذي يليه سجد الآخرون، ثم جلسوا جميعا، ثم سلم عليهم جميعا. قال أبو داود: هذا قول سفيان.
وهذا إذا كان العدو في جهة القبلة، يكون بين المسلمين وبين القبلة، فإنه يصفهم صفين خلفه، صفا متقدما وصفا خلف الصف الذي يليه، ثم يكبر بهم جميعا فيقرأ ويركع بهم جميعا ثم يرفع ويرفع جميعا ثم يسجد الإمام ويسجد الصف الذي يليه فقط، ويبقى الصف المتأخر واقفا يحرس ينظر إلى العدو ومعهم أسلحته مستعدين. فإذا سجدوا سجد الإمام والصف الذي يليه سجدتين، سجد الصف الذي كان قائما عندما يقوم هؤلاء لأنفسه، يسجدون السجدتين، فإذا سجدوهما تقدموا إلى مكان الصف الأول وتأخر الصف الأول إلى المؤخرة، ثم صلى بهم أيضا الإمام الركعة الثانية، فيركع يقرأ ويركع بهم جميعا ويسجد بالصف الذي يليه وكان متأخرا في الركعة الأولى، ويبقى الصف الذي تأخر وكان متقدما في الركعة الأولى يبقون واقفين يحرسون العدو. ثم إذا سجد السجدتين وجلس الصف الذي يليه الذي تقدم وكان متأخرا، يسجد الصف المتأخر لنفسه سجدتين، ثم الإمام يبقى ينتظره بسجوده، فإذا سجدوا وتشهدوا سلم بهم جميعا. هذه صفة. وقد جاءت الروايات على بذلك في قصة عسفان، وكان على جيش على خير المشركين خالد بن الوليد، فصلوا صلاة الظهر جميعا على العادة، فقال الكفار: لقد امكنونا من أظهره، لو انقبضنا عليهم لما دخلوا في صلاتهم لكان ذلك غنيمة. فقال بعضهم لبعض: سيأتيهم صلاة هي أحب إليهم من أموالهم وأولادهم، يقصدون صلاة العصر، فانتظروا حتى ينتظرون إذا بدأوا دخلوا في صلاة العصر أنهم انقضوا عليه، فنزل جبريل عليه السلام بصلاة الخوف بين الظهر والعصر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي صلاة الخوف هذه الصلاة، فصلى هذه الصلاة على هذه الصفة. نعم. وهناك أحوال أخرى ستأتي تخالف هذه. نعم.
قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد فصلينا الظهر فقال المشركون لقد أصبنا غرة لقد أصبنا غفلة لو كنا حملنا عليهم هم في الصلاة، فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر، فلما حضرت العصر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة والمشركون أمامه، فصف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صف، وصف بعد ذلك الصف صف آخر، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يلونه، وقام الآخرون يحرسونهم.
في كتاب الله جل وعلا في الآية هذا إذا كان العدو إلى غير القبلة فإنه كذلك يقسمهم إلى قسمين، صف يصفون معه يكبر بهم جميعا، وإن كان قسم منهم اتجاهه إلى العدو، والقسم الثاني يتجهون معه إلى نحو القبلة، فيصلي بهؤلاء ركعة، فإذا صلى بهم ركعة بقي ينتظر وأتموا لأنفسهم الركعة الثانية، ثم ذهبوا بعد أن يسلموا على قول، والقول الثاني أنهم يذهبون بدون تسليم، ويأتي الذين يحرسون إلى جهة العدو ويقوم هؤلاء الذين أتموا الصلاة مقامهم يحرسون، فيصلي بهم الإمام ركعة ركعته الثانية لأنه بقي ينتظر، يقرأ ويركع ويسجد سجدتين، فإذا سجد سجد بهم أتموا لأنفسهم الركعة الثانية ثم سلم بهم جميعا، فيصير بهذا كل طائفة صلت معه ركعة وصلت لنفسها الركعة الثانية، وهو صلى ركعتين كل ركعة بطائفة، ولكن في هذا عمل وفي انتظار فيه، وذلك للحاجة، وإن كثر العمل وصار فيه ذهاب وإياب ومبادلة أماكن وكذلك استعداد للقتال فإنه يكون مستعدا للقتال وإن كان بالصلاة، فإن الله جل وعلا خفف هذه الأمة حماية لأنفسها حراسة للعدو أن ينال منهم شيء فضلا منه وكره. نعم. وهناك صفات أيضا غير هذه ستأتي.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في خوف فجعلهم خلفه صفين، فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة، ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم.
نعم. هذا كما وصفنا إذا كان العدو إلى غير القبلة فإنها تختلف عن الصفة السابقة. نعم.
باب من قال إذا صلى ركعة وثبت قائما أتموا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم انصرفوا فكانوا وجاه العدو واختلف في السلام،
يعني هذا لأجل السلام فقط، وإلا الصفة هي الصفة التي سبقت، يعني هل إذا صلى الذين معه الطائفة الأولى أتمت لنفسها الركعة الثانية هل تسلم أو تبقى تذهب بدون سلام حتى ينتهي الإمام في الطائفة الثانية ويسلم فيسلم معه، خلاف بين هذا وهذا على حسب الرواية التي جاءت. نعم، وهذا معنى قوله وفي السلام خلاف. نعم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. قال مالك وحديث يزيد بن رومان أحب ما سمعت إلي.
ذلك لأنه اتفق مع الآية مع ذكر الله جل وعلا لصفة الصلاة، ولكن كل الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جائز، وحتى في الحالات التي لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو قدر أن الناس يختلطون بالعدو يصبح مجالدة، إنهم لا يؤخرون الصلاة بل يصلوها على هذه الحال، وسواء إلى القبلة أو إلى غيرها، وسواء مجتمعين إذا أمكن أو فرادا، ولا تؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها. نعم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات الأنصاري أن سهل بن أبي حثمة الأنصاري حدثه أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام وطائفة من أصحابه وطائفة مواجهة العدو، فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم، فإذا استوى قائما ثبت قائما وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية ثم سلموا وانصرفوا والإمام قائم، فكانوا وجاه العدو، ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم ويسجد بهم ثم يسلم، فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون. قال أبو داود وأما رواية يحيى بن سعيد عن القاسم نحو رواية يزيد بن رومان إلا أنه خالفه في السلام، ورواية عبيد الله نحو رواية يحيى بن سعيد قال ويثبت قائما،
يثبت قائما بعد أداء الركعة الأولى، وثبوته لتتم التي مع ركعتها الأخيرة ثم تسلم أو تذهب في مكان الذين لم يصلوا، ثم تأتي الطائفة التي لم تصلي وتصف خلفه، فإذا صفت خلفه ركع بهم الركعة الثانية له ثم سجد بهم سجدتين ثم ثبت جالسا، فقاموا وأتموا لأنفسهم، ما ينتظرونه حتى يسلم، يتمون لأنفسهم يأتون بالركعة الثانية، فينتظرهم حتى يكملوا ثم يسلم بهم. وهذه هي الصفة السابقة، وهذه الصفة صلاها صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، وذات الرقاع من الغزوات التي غزاها من قبل نجد، أنه بلغه صلى الله عليه وسلم أن غطفان وغيرها من بني أسد كانوا يجمعون جموعا لقتاله، فذهب إليهم صلوات الله وسلامه عليه كعادته، إذا سمع بقوم يريدون فإنه يبادرهم ويغزوه، فصاروا من جهة المشرق، وصاروا مستدبرين لو مثل واجهوهم كانوا مستدبرين للقبلة، حضرت الصلاة ولم يحضر قتال، لم يكن بينه وبينهم قتال، ولكنهم كانوا على استعداد، فصف بأصحابه إلى جهة القبلة لطائفة منهم وطائفة مقابلون لهم ينظرون إليه يحرسون كما سبق.
باب من قال يكبرون جميعا وإن كانوا مستدبري القبلة ثم يصلي بمن معه ركعة ثم يأتون مصافى أصحابهم ويجيء الآخرون فيركعون لأنفسهم ركعة ثم يصلي بهم ركعة ثم تقبل الطائفة التي كانت مقابل العدو فيصلون لأنفسهم ركعة والإمام قاعد ثم يسلم بهم كلهم جميعا.
هذه صفة ثالثة، لأن فيها أنهم بناء على أن الأولى التي قبل هذه أنه يصف بطائفة فقط، طائفة الأخرى تبقى خارج الصلاة حتى يصلي ركعة، ثم صلي ركعة بهذه الطائفة، ثم تكمل هذه الطائفة الركعة الثانية وتذهب مكان الطائفة التي لم تصلي، ثم تأتي الطائفة التي لم تصلي وتصلي معه مع الإمام ركعته الثانية، ثم تكمل لنفسها على ما سبق. وهذه صفة أخرى أنه يصف بهم جميعا، قسم منهم متجه مع الإمام إلى القبلة، والقسم الثاني متجهين إلى العدو، وإن كان على أي جهة كان، سواء مستدبرين للقبلة أو على جنبه على يمين أو على شمال، يصبهم جميعا ثم يصلي بالطائفة التي تليه ركعة، ثم تكمل الطائفة التي صلى بها ركعة، تكمل لنفسها الركعة الثانية ويبقى ثابتا، ثم تأتي الطائفة الأخرى مكان هذه وتذهب التي كملت، سواء كما سبق السلام خلاف تسلم أو تذهب وتبقى تحرس، فتأتي هذه ويصلي بهم الركعة الثانية ويكملون لأنفسهم الركعة الثانية لهم، ثم يسلم بهم جميعا. هذه الصفة ثالثة. نعم.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا حيوة بن لهيعة قال أخبرنا أبو الأسود أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال أبو هريرة نعم. قال مروان متى؟ فقال أبو هريرة عام غزوة نجد، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة العصر فقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو ظهورهم إلى القبلة، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبروا جميعا الذين معه والذين مقابلي العدو، ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه، ثم سجد فسجدت الطائفة التي تليه والآخرون قيام مقابلي العدو، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابلي العدو فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم كما هو، ثم قاموا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى وركعوا معه وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابلي العدو فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن معه، ثم كان السلام فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا جميعا، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل رجل من الطائفتين ركعة ركعة،
يعني ركعة ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالصلاة ركعتان. وهذه صفة أخرى، وهو أنه يصلي بهم جميعا على هذه الصفة، ولكن طائفة منهم تكون معه، يصلي بهم الركعة الأولى والثانية وهم في الصلاة ينظرون إلى العدو ويبقون وقوفا، فإذا صلت الطائفة التي مع الإمام ركعة وسجدت سجدة، جاءت الطائفة الأخرى فصلت معه الركعة الثانية، ثم يكمل كل طائفة في حالتها السابقة، يعني تكمل الركعة الثانية قبل أن تذهب للحراسة الأولى، وهذه تكمل الركعة الثانية بعد أداء الركعة الأولى مع الإمام، ثم يتبادلون، كل واحدة تذهب إلى مكان الأخرى فيسلم بهم جميعا. وهذا حديث استدل به البخاري رحمه الله على أن غزوة ذات الرقاع كانت سنة 7، لأن المشهور عند أهل المغازي أنها كانت قبل خيبر، وخيبر كانت 6. وأبو هريرة رضي الله عنه أسلم عام خيبر، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم غنائم خيبر مسلما. وفي هذا الحديث يذكر أبو هريرة أنه صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدلنا على أنها بعد خيبر، هذا واضح.
قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن الأسود عن عروة بن الزبير عن أبي هريرة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجد حتى إذا كنا بذات الرقاع من نخل لقي جمعا من غطفان فذكر معناه ولفظه على غير لفظ حيوة، وقال فيه حين ركع بمن معه وسجد قال فلما قاموا مشوا القهقرة إلى مصافي أصحابهم ولم يذكر استدبار القبلة. قال أبو داود وأما عبيد الله بن سعد فحدثنا فقال حدثني عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة حدثته.